بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني الذي أخرناه، وهو في العجب المقارن، فهل هو مبطل للعبادة أو لا؟ قلنا إن مشهور الأصحاب هو عدم البطلان، كما هو كذلك في العجب المتأخر، لكن نقل المحقق الهمداني رحمة الله عليه في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة عن السيد المعاصر الظاهر، كما قلنا أنه السيد علي في كتابه البرهان، نقل نفس الخلاف في العجب المتأخر عليه السلام ورحمة الله. إذ قلنا هناك أن السيد علي يرى أن العجب المتأخر يبطل العبادة، فكذلك ومن باب أولى هنا يقول أيضا أن العجب المقارن يبطل العبادة، كما قال أن العجب المتأخر يبطل العبادة، هو يقول هنا أيضا أن العجب المقارن يبطل العبادة. وأيضا على ما في ذهني ولست متأكدا، راجعوا صاحب الجواهر ينسب القول ببطلان العبادة في العجب المقارن إلى بعض مشايخه، ولعله الشيخ جعفر كاشف الوضع رحمة الله عليه، لست متأكدا، في ذهني في الطريق خطر في ذهني هذا، أيضا لعله ينسب له القول ببطلان العبادة بالعجب المقارن. أما رأي المشهور فهو عدم البطلان بالعجب المقارن فضلا عن المتأخر كما مر. وأما رأي المشهور بعدم البطلان فلأنه لا يوجد دليل على البطلان كما يقولون، لعدم دلالة الدليل على البطلان، وعندما نفتقد للدليل فنجري أصالة البراءة، وتكلمنا في أصالة البراءة بشكل مفصل في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، تكلمنا عن ذلك. نعم، قالوا العجب المقارن كالعجب المتأخر يوجب بطلان العبادة في مقام إعطاء الثواب، يعني يبطل الثواب، فلا يثاب عامل العبادة إذا أعجب بها وإن كان عجبه متأخرا كما مر. أما في مقام الامتثال فلا تبطل العبادة لكي يقال بوجوب إعادتها في الوقت أو قضائها في خارج الوقت. والأخبار التي ادعي دلالتها على بطلان العبادة بالعجب المقارن هي أخبار كما قلنا إما ضعيفة السند أو أنها ضعيفة الدلالة، إما أنها قاصرة سندا أو هي قاصرة دلالة، فلا دليل على بطلان العبادة بالعجب المقارن فضلا عن بطلانها بالعجب المتأخر. من هذه الأخبار المستدل بها على البطلان الرواية التي مرت علينا وقلنا أنها معتبرة سندا وتام دلالة في حرمة العجب، استدل بها هنا أيضا على بطلان العبادة بالعجب المقارن، كما استدل بها هناك على حرمة العجب، وقبلنا ذلك الاستدلال في حينه، يستدل بها هنا على ماذا؟ على بطلان العبادة بالعجب المقارن. هي معتبرة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، المروية في الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الثاني الجزء الأول صفحة 99. الرواية مرة، نعيد قراءتها. الحديث الثاني قال: وعن علي بن إبراهيم، وعن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي ثقة. وعن، لابد أن نرجع إلى الرواية السابقة، الرواية السابقة رواية رقم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، هذه الرواية رقم 2 وعن علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب يرويها عن علي بن إبراهيم وهو ثقة، عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال. ومر الكلام في سند هذه الرواية في التشكيك في روايات محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن، وقد مر الكلام أن لا مشكلة في ذلك، فالرواية معتبرة، الرواية بحسب المصطلح بعد الجزم بالاعتبار وعبر عنها أنها شنو، أنها شنو صحيحة، لكنني قلت وعبر عنها معتبرة لأثير في الأذان هذا التشكيك الموجود في رواية محمد بن عيسى عن يونس، وإلا فالرواية صحيحة السند. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. استدل بها على أن العمل مع العجب أحسن منه، يعني العمل السيء، الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر، بقرينة المقابلة أن المقصود بالعمل في الفقرة الأولى يعمل العمل، يعني يعمل العمل السيء وهو خائف مشفق، يعني يعمل المعصية. فيستدل بالرواية على أن عمل المعصية أهون من أو أحسن من حال العمل مع العجب. نعم،
الحسن أو عمل البر،
عمل البر يعني العمل الحسن مع العجب، ولماذا يعجب به؟ لأنه يراه حسنا. هذه الرواية يقصد بالاستدلال ان القبيح صاحب الاستدلال، ان العمل القبيح الذي يستكشف انه قبيح بقرينة المقابلة احسن من عبادته التي فيها حجب، وهذا يعني ان العبادة التي فيها حجب باطل. صاحب الاستدلال يستدل بأن الإمام ماذا قال؟ قال: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، يعني يعمل العمل السيء، يعني يعمل المعصية، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله العجب، شبه العجب به، فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. يعني شنو؟ يعني عمل المعصية أفضل من العمل الحسن الذي فيه عجب، يعني أفضل من العبادة التي فيها عجب، سواء كان العجب مقارنا أو كان متأخرا، وهذا يعني بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن المقارن. هكذا استدل بهذه الرواية، لكن هذه الرواية قاصرة عن هكذا دلالة. لماذا؟ لأن الإمام لم يقل أن عمله الأول أي العمل القبيح أحسن من عبادته التي فيها عجب، الإمام لم يقل ذلك، ما قال أن عمله الأول أحسن من عبادته التي فيها عجب، لو كان قد قال هكذا فهذه الرواية واضحة الدلالة على بطلان العبادة التي فيها عجب. لكن الإمام ماذا قال؟ الإمام قال إن حالته في ذلك العمل. شوفوا الرواية ماذا قالت، هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. فالإمام ماذا قال؟ قال إن حالته في ذلك العمل أي الخوف الذي حصل له بعد العمل الذي هو معصية، والخوف ناشئ من ندم وتوبة، وهو بنفسه عبارة أخرى عن الندم والتوبة، لأن التوبة حقيقة التوبة هي الخوف والندم. هو في هذه الحالة أحسن من حالته الثانية وهي العجب، فتكون الرواية على وزان سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. فالرواية إذن قاصرة الدلالة، ونحن لا كلام لدينا أن المعصية مع الخوف والتوبة أفضل حالا من العبادة مع العجب، لأن العبادة مع العجب لا ثواب فيها، بينما المعصية بعد التوبة تتبدل إلى حسنة وثواب. التوبة تبدل السيئة بالحسنة وتبدل العقاب بالثواب بتفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن لا دلالة في هذه الرواية على بطلان العبادة بالعجب. سيئة تسوق سيئة تسوق سيئة تسوق يعني بشرط أنها تسوق، بقيد أنها تسوق. لو قال الإمام سيئة خير من حسنة تعجبك صحيح، لكن سيئة بقيد أنها تسوق تكون أفضل. واضح؟ فإذا لا دلالة في هذه الرواية على بطلان العباد. لكن هذا يفتح الباب لنا، هذا الاستفهام يعود يدعونا لأن نعود إلى استظهارنا حرمة العجب من هذه الرواية. نحن هناك قلنا أن هذه الرواية تدل على حرمة العجب. كيف قلنا أنها تدل على حرمة العجب؟ قلنا أن مفادها أن المعصية مع الخوف أهون من العبادة مع العجب، وقلنا هذا يدل على حرمة العجب. لماذا؟ لأن المعصية مع الخوف تفيد الرواية أنها أهون من العبادة مع العجب، وهذا يعني المعصية حرام وهي أهون من العبادة مع العجب، فتكون العبادة مع العجب شنو؟ حراما أيضا. هكذا قلنا هناك. لكن يمكن أن يقال بناء على الاستظهار الجديد أن المراد أن المعصية مع الخوف فيها ثواب التوبة، وحاله هذه أحسن من حاله مع العبادة التي فيها عجب، إذ العبادة التي فيها عجب تفتقد للثواب، وحينئذ تكون هذه الرواية غير دالة على حرمة العجب أيضا. هذا الاستظهار الجديد الذي استظهرناه من أن الكلام عن الحالة التي تحصل بعد الخوف وليس عن نفس المعصية يرجعنا إلى أن ذلك الاستظهار لم يكن دقيقا، بل الرواية لا دلالة فيها على حرمة العجب. وهناك اكتفينا بهذه الرواية. حتى نعود بكم اليوم. فهل يوجد دليل آخر على حرمة العجب بعد سقوط الاستدلال بهذه الرواية على حرمته أو لا يوجد دليل آخر؟ توجد أدلة. من الأدلة؟ الدليل المركب من مقدمتين عقليتين. الأولى الصورة إن العجب قبيح عقلا. طبعا منهجيا المفروض نطرح هذا الكلام هناك، لكن لأن احنا في مقام التدريب لو طرحته هناك ما يجيب أثر، لأنه بعدنا ما واضح عندنا الرد على الاستدلال بهذه الرواية في مقام البطلان، فما أردت أن أسبق فأجلت البحث إلى هنا. الدليل العقلي يقول إن العجب قبيح عقلا وما وتوجد كبرى عقليا، وما أدرك العقل قبحه الشديد حكم الشارع بحرمته. إذن فالعجب حرام شرع. لكنكم تتذكرون اللي حضرتوا عندي الحلقة الثالثة أنا دغدغت في هذه الكبرى، تذكرون هذا لو ما تذكرون هذه القاعدة المسلمة إنما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، وما أدرك العقل وجوبه، ما أدرك العقل حزنه حكم الشارع بوجوبه. تذكرون قلت توجد ملازمة لا توجد ملازمة من طرفين، قلت إذا حكم الشارع بالحرمة فنجزم أنه توجد مفسدة في الفعل، وإذا حكم الشارع بالوجوب فنجزم بوجود مصلحة في الفعل، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. لكن قلت من الجهة الثانية لا توجد ملازمة، فليس كل ما هو قبيح عقلا يحكم الشارع بحرمته، وليس كل ما هو حسن عقلا يحكم الشارع بوجوبه، لعل الشارع لا يحرم ولا يوجب من باب التفريط علينا. واضح؟ لا يوجد لزوم من هذا الجانب، لعل الشيء مع انه قبيح عقلا الشارع يخفف علينا لا يوجبه، ومع ان الشيء حسن عقلا لا يحرمه، عفوا اذا كان قبيحا عقلا ليس من اللازم ان يحرمه، ومع ان الشيء حسن عقلا قد لا يوجبه الشارع من باب التخفيف علينا. فاذا هذا الدليل فيه دغدغ، لكن مع ذلك توجد روايات تامه سندا ودلاله تدل على حرمه العجب. من هذه الروايات روايه في الباب 23 الحديث 12 الجزء الأول صفحة 102 وعن ابن أبي عمير. الباب 23 الحديث 12 الجزء الأول من الوثائق صفحة 102 وعن ابن أبي عمير الرواية السابقة أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن سنان وعن ابن أبي عمير، أي المحاسن عن ابن أبي عمير يعني البرقي عن ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس عن أبي حمزة التمالي، الرواية صحيحة سندا، عن أبي عبد الله أو علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. طبعا توجد روايات كثيرة بهذا المضمون لكن في غالبها غير نقية السند. لا ضمان لي
أصل
راجو يوجد لعله كلام حتى في يونس بن عبد الرحمن حتى في، لكن الأقرب أنه لا مشكلة فيه. فرجو. على كل حال حتى لو كانت السنة شيء، روايات مستفيضة بهذا المضمون. طبعا هناك قاعدة نبحثها في محلها، كثرة الروايات الضعيفة المتفقة على مضمون واحد، ألا يؤدي ذلك إلى الإطمئنان بصدورها عن المعصوم؟
هذا مبني على المبنى.
ألا يؤدي ذلك إلى الوثوق بالصدور؟ مبني على ما هو المبنى في ملاك حجية خبر الواحد. قال ثلاث مولكات: شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. الشح طبعا واضح، الشح قيل هو البخل وقيل هو أسوأ من البخل، واختلف في الأسوأية. قيل إن البخل هو أن الإنسان لا ينفق، والشح لا يرضى أن ينفق، يعني هو لا ينفق عليك ولا، والشح أن لا يقبل الآخر من أن الآخر ينفق عليه، يعني بتعبيرنا هو لا يعطيك ماي ولا يرضى تأخذ ماي من الشح حتى أخوك. والهوى المتبع واضح، وإعجاب المرء بنفسه شامل لإعجاب المرء بعبادته. وعد العجب من المهلكات ليس إلا لحرمته. لماذا مهلك؟ لا يعد شيء مهلكا من الناحية الشرعية إلا لكونه حرام يستحق الإنسان العقاب عليه. وأيضا توجد رواية أخرى، الحديث 18 في نفس الباب الجزء الأول صفحة 104، قال: وفي الأمالي ويقال له المجالس، عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن هارون. يوجد أكثر من مهمل في هذه في هذا السند. عن عبيد بن موسى عن عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد الهادي. وفي المصدر عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين: من دخله العجب هلك. وتوجد روايات كثيرة مستفيضة بهذا المضمون أيضا. إذن أرجع إلى المقام وهو في الروايات. إذن مع أننا رجعنا إلى بحث حرمة العجب واستظهرنا عدم دلالة الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، استظهرنا أنها لا تدل على حرمة العجوب، لكن توجد أدلة أخرى على حرمة العجوب. أعود إلى المقام الثاني من البحث الذي أخرناه واعتبرناه ثالثا، وهو في بطلان العمل، في بطلان العبادة بالعجب المقارن. هذه الرواية إذا قاصرت الدلالة على بطلان العبادة بالعجب المقارن فضلا عن المتأخر. رواية أخرى هي حسنة علي بن سويد عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم. إذا أطلق أبو الحسن فيقصد به الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية مروية في أبواب مقدمة العبادات، الباب 23، الحديث الخامس، الجزء الأول، صفحة 100. وأعيد لأكثر من مرة، وطبعا إن شاء الله في درس من الدروس نخليه تطبيقي كيفية الرجوع للوسائل. شو نطلع على الباب؟ في آخر الوسائل يوجد فهرس وتوجد عناوين أبواب، فمثلا أبواب مقدمة العبادات، هذا أبواب مقدمة العبادات، رقم الباب يكون على الجانب الأيمن الآن في الكتاب اللي هو مقابل الجد، الباب الباب 23، الباب 23 هذا الباب 23 العنوان، هذا الباب 23 العنوان: باب تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به. وهنا محطيط رقم الصفحة، صفحة 98. الصفحة 98 هي بداية الباب، لكن حديثنا يا حديث الحديث 5 فيكون في صفحة 100. طبعا في الجزء الاول اكو ترقيمين، ترقيم المقدمه ثم يبدا ترقيم الكتاب الاصلي. فقد تجد انت الان يعني بالمقدمه واصل الى 98 ايضا، لكن 99 ايضا، لكن بعدين من يبدي نواصل الى 105، لكن من يبدي بالكتاب يبدي بترقيم جديد. فاحنا من حد ما نتكلم صفحة 100 نقصد ترقيم الكتاب الاصلي، صفحة 100 الحديث جيد حديث 5. قال وعنه عن ابيه، وعنه عن ابيه لابد ان نرجع الى الحديث السابق، الحديث رقم 4 قال وعنه عن ابيه ايضا، الحديث رقم 3 وبالاسناد عن يونس، الحديث رقم 2 وعن علي بن ابراهيم، الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، وعن علي بن ابراهيم الحديث رقم 2 يعني محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، اذا وعنه الحديث رقم 5 يعني عن علي بن ابراهيم، عن ابيه ابراهيم بن هاشم، عن علي ابن اصباط، علي ابن اصباط ثقة كان فضحيا ورجع عن هذا القول. احمد ابن عمر الحلال قال الطوسي في الرجال ثقة، ثقة الرديء الاصل، لفظة رديء الاصل فيها احتمالان، الاحتمال الاول ان المراد بالاصل الكتاب، يعني رديء الاصل يعني لديه كتاب رديء لكثرة الغلط فيه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان المراد به كما هو المنصرف الى اذهانكم انه ليس بصاحب نسب نجيب، طبعا الاظهر هو الاول لانه هذا رديء الاصل. شو العلاقة بالوثاقة الرجالية وعدم الوثاقة الرجالية حتى يتناولها؟ هي ليست من القدح في شيء، طبعا هي ليست من القدح في شيء حتى لو كانت المقصود بها رديء الكتاب، لانه احنا نتكلم عن شخصه، اما الكتاب نبقى نحن والكتاب، واضح؟ فبعيد على الشيخ الطوسي يقصد رديء الاصل، يعني ان اصله ليس بنجيب ولا بشريف، الاظهر هو الاول انه ان الكتاب ان له كتاب وهذا الكتاب رديء يعني فيه اغلاط كثيره. الروايه عن من بعد؟ عن احمد بن عمر بن الحلال الذي قلنا ثقة رديء الاصل، عن علي بن سويد، علي بن سويد مشترك بين الثقة والمهمل، لكن المقصود به هنا علي بن سويد السائي بقرينة رواية أحمد بن عمر الحلال وهو ثقة، يعني علي بن سويد السائي ثقة، فلا مشكلة في هذه الرواية، وهذه الرواية تعتبر حسنة، حسنة من أي جهة؟ من جهة إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به لكن لم يصرح بتوثيقه، مع أنكم قد تجدون في الكتب الاستدلالية تصريح بالصحيحة، لأن البعض يرى المدح الموجود في إبراهيم ابن هاشم يعني يرتقي إلى التوثيق الصريح، وبالتالي في الرواية صحيحة من جهتي. بعد أخاف أكو مشكلة، دائما تابعوا ذيل الرواية، يوجد طريق آخر للرواية أم لا يوجد طريق؟ هنا يوجد طريق آخر للرواية، ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن المقصود به شيخ الصدوق، من هو؟ محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار المقصود إذا جاءت الصفار هكذا مطلقة المقصود محمد بن الحسن الصفار، يعني وكلاهما ثقة، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن الحسين المقصود به محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة، عن علي بن إسبار الذي قلنا أنه ثقة فطحي ورجع عن هذا القول، بعد لم يذكر بقية السند صاحب الوتال، عندما لم يذكر ماذا يعني ذلك؟ يعني عن علي بن إسبار كمل السند بعد، عن أحمد بن عمر بن الحلال، عن علي بن السويد. فإذا كانت المشكلة قبل عديد من الأسباب لو فرض أكو مشكلة فتحل بهذا الطريق، لكن إذا كانت المشكلة فيما بعد عديد من الأسباب فلا تحل، لأن الطريقين لأن الطريقين يشتركان فيما بعد علي ابن أسباب. واضح؟ هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت أنا أبو الحسن عليه السلام، يعني علي بن سويد يقول عن أبو الحسن عليه السلام قال، طبعا هو من أصحاب الإمام الرضا ولكنه يروي عن الإمام الكاظم، قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل، سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال العجب درجات، منها أن يدين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المان. هذه الرواية استدل بها على بطلان العمل بالعجب، باعتبار كيف استظهر منها المستدل ذلك؟ استظهر منها باعتبار ان فساد العمل بالعجب كان مفروغا عنه عند السائل. ماذا قال السائل؟ قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل. العجب يفسد العمل امر مفروغ عنه عند السائل، وسأل الإمام عن أنه أي شيء هو، هو مسلم عنده أن نحو من أنحاء العجوب مفسد للعبادة، لكن يريد أن يعرف هذا النحو وأي شيء من العجوب هو الذي يفسد. هكذا استدل بهذه الرواية على بطلان العبادة بالعجب. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند الجزء 14 صفحة 39 إلى 40 يقول في الدلالة قصور، يفصل هناك السيد الخوي، لكن للتوضيح وللاختصار لماذا في الدلالة قصور، يقول لأن المفروض، والكلام مني، لأن المفروض في الرواية فساد العمل بنفسه، ولا معنى لفساده بالعجب المقارن له. لماذا؟ لأن الإمام ماذا قال؟ قال منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا. هو في الأصل العمل سيء، العمل لم يصر سيئا بسبب العجب، العمل بحسب فرض الإمام هو في الأصل سيء، ونحو من أنحاء العجب أن الإنسان يعجب بهذا العمل السيء. وياي
هو سأل عن هذا النحو،
عن كلام الإمام، فنشوف كلام الإمام، فلا بد تبين الرواية مو واضحة، تبين الرواية مجملة من هذه الناحية. الإمام كلامه قد خرج عن سؤال السائل، لأنه كلامه مو واضح، فلا بد من تأويل الرواية. خلوني أكمل العبارة. السيد الخوي يقول لو كان الإمام، توضيحي الكلام، لو كان الإمام قال منها أن يزين للعبد عمله فيعجبه لكانت الدلالة تامة، لكن الإمام ماذا قال؟ افترض أن العمل سيء من الأصل وليس سيئا بسبب الإعجاب. واضح؟ وحينئذ هذه الرواية لا تدل على ان العمل قد فسد بسبب العجب، كما أن العجب في إيمانه. المقطع الآخر: ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل. ومنها شنو يعنيها من درجات العجب؟ العجب في إيمانه لا معنى لكونه مبطلا للإيمان. لو كان الإمام بلحاظ أن يبين ما يبطل العمل وبين درجتين للعجب، الدرجة الأولى مرت والدرجة الثانية أنه يقول ومنها ومن درجات العجب أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل، يعني وهذا الإيمان يبطل بسبب العجب. من غير الواضح أن الإمام يقصد ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان لا لأن العجب لا معنى العجب بالإيمان لا معنى لكونه مبطلا للإيمان، لأن الإيمان لا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. فالرواية غير واضحة وتحتاج إلى تأويل وتوجيه. نعم السائل سأل عن العجب وقد فرغ من أنه يفسد العمل، لكن جواب الإمام لم يكن متطابقا مع سؤال السائل، فلا بد من توجيه كلام الإمام. وهذه الرواية لا دلالة فيها على أن العجب في المورد الذي نبحث عنه، أي نحو من أنحاء العجب الذي نبحث عنه؟ جاوبون النحو الثاني، وهو أن يكون المكلف معجبا بعمله بحيث يعتقد أنه غير مقصر في مقام العبودية. هكذا نبحث نحن في النحو الثاني. هذه الرواية غير دالة على ذلك، ولا بد من توجيهها بأن نقول أن للعجب درجات، والدرجة الكاملة منه وهي التي توجب حسبان العمل السيء حسنا أو ما يقتضي الامتنان على الله مع أنه له المن علينا، هذه الدرجة من العجب نحو ثالث من العجب غير النحو الذي نبحث فيه، وهو أن المكلف يعتبر نفسه غير مقصر في مقام العبودية. هذه درجة أعلى، وهي أن المكلف يعجب بنفسه بحيث يعتبر السيء من أعماله حسنا، وهذه الدرجة لا مانع من الالتزام ببطلان العبادة بها، لا مانع، لكننا لا نبحث فيها. الكلام في العجب مطلقا على الهواجس والخواطر مبطل للعبادة، وهذه رواية أجنبية عن إثبات بطلان العبادة بالعجب بنحو يعتبر المكلف نفسه غير مقصر في مقام العبودية. هذه تتكلم عن درجة أعلى، وهي درجة المن على الله، والدرجة التي توجب المكلف أن يعتبر السيء من أعماله حسنا، وهذا غير ما نحن بصدد إثبات بطلان العبادة به، وهو حالة إعجاب المرء بنفسه بحيث يرى نفسه غير مقصر في مقام العبودية. هذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى. لو قلنا بها وكانت الرواية صريحة فيها، هذا تأويل نطرحه، احتمال. لو كانت الرواية ظاهرة في ذلك وطريحة في ذلك لقلنا بأنها تحرم العجب بنحوه الثالث، وهو ذلك النحو الذي يؤدب الإنسان أن يعتبر سيئاته حسنات، وهي الدرجة التي توجب أن المكلف يمن على الله. نحن مسلم عندنا أن هذا حرام، لكن نحتاج دليل، هل هو مبطل؟ إذا قبلنا بهذا التوجيه فهذه الرواية تدل على بطلان العمل بالعجب بهذه الدرجة. وأما محل بحثنا وين؟ محل بحثنا في ما لو كان العجب من النحو الذي يؤدي الى ان يعتبر المكلف نفسه غير مقصر في مقام العبادة. والرواية اجنبية عن اثبات بطلان العبادة بالعجب بهذا النار.
تفضل. النحو الثالث للذكرى انه
العالم هذا توجيه.
التوجيه ما
سمع. يعني اذا قبلنا التوجيه فيصير لدينا دليل.
على يفضل يقول بطلان العمل بهذا النحو.
بهذا يا نحو النحو الذي يجعل من الانسان معجبا حتى بعمله السيء.
هو سيء. فكيف يبطل السيء؟ يبطل السيء هو سيء. هذا عمل سيء.
لا حرم. دليل يبطل. يبطل. شو عمل سيء؟
هو يعمل عمل سيء.
لا
هو ما يبطل بالبطلان.
يعني على الأقل نثبت الحرمة فوق ذلك. فوق مسألة الحرمة حرمة العجب والنحو الثاني مثلا. أو نحو النحو الثاني. هاي النحو الأول عفوا. نحو الثاني. بحيث يقتضي المنة على الله فيما لو كان العجب يقتضي المنة على الله سبحانه وتعالى يكون لدينا دليل على بطلان العبادة بهذا النحو من العجب فضلا عن الحرم. هذا النحو الثاني. أنا جبت نحوين. النحو الثالث بنحوين. نحو بحيث ان المكلف من عجبه بنفسه يعتبر عمله السيء حسنا ومن شدة عجبه يمن على الله. واضح الفكرة؟ فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة فيمكن أن نقول بأن أعمال هذا الإنسان باطل. واضح؟ فإذا قبلنا هذا التوجيه والرواية ليست صريحة في ذلك توجد روايات أخرى. صلوا على محمد وآل محمد.